أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الفرع الرابع والأخير في المسألة الخامسة، وحاصل هذا الفرع: لو أقدم الرجل على الزواج من امرأة معتقدا بخروجها عن العدة، أو كان غافلا وغير ملتفت إلى مسألة العدة، وبعد أن عقد عليها ودخل بها أخبرت بأنها كانت في العدة، التحقيق في هذه المسألة بداية، أو في هذا الفرع بداية، نبحث عما هو مقتضى القواعد الصناعية، وبعد ذلك نرى إن كان يوجد دليل خاص في المسألة. ينبغي في هذا الفرع الفقهي أن نفرق في البحث والتحقيق بين صورة عدم الالتفات وبين صورة الاعتقاد. إذا لم يكن ملتفتا وأقدم على الزواج منها ثم دخل بها، فإخبارها يكون مؤثرا بمقتضى المطلقات المتقدمة من قبيل ما تقدم في صحيحة زرارة من قوله عليه السلام: العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. فإنه مقتضى الإطلاق في هذه الصحيحة أن تصدق في ادعائها، سواء كان هذا الادعاء قبل العقد والدخول أم كان بعد العقد والدخول. والمفروض أن هذا الرجل أقدم على العقد عليها من دون أن يستخبر منها، وكان غافلا بحسب الفرض عن مسألة العدة، وهذا كثيرا ما يحصل. فبعد ذلك التفتت هذه المرأة فأخبرت أنها كانت في العدة. في هذه الحالة بمقتضى إطلاق صحيحة زرارة أن يكون إخبارها مؤثرا وتصدق ويترتب عليه الأثر. طبعا هنا بما أنه لم يكن، لا يصدق عليه أنه عقد على امرأة في العدة عالما، فلا أثر من هذه الناحية. لكن ذكرنا فيما تقدم أن موضوع الحرمة الأبدية هو أحد أمرين: إما العقد عالما، وإما العقد مع الدخول وإن كان جاهلا. والمفروض في المقام أنه دخل بها، وإخبارها يثبت أنه عقد على امرأة في العدة. فمقتضى الصناعة أن نقول بأنه في هذه الحالة تترتب الحرمة الأبدية. طبعا طبعا هنا قد تطرح شبهة في المقام أن هذه المرأة لماذا أخرت الإخبار؟ مع تأخيرها للإخبار لا تصدق، فإن إقدامها على العقد مع كونها في العدة، أو بعبارة أخرى إقدام هذه المرأة على العقد أمار على أنها ليست في العدة. أمارية الفعل تتعارض مع أمارية الإخبار فيتساقط. الجواب عن ذلك: أولا، لو فرضنا وتنزلنا وقلنا بأن فعلها كاشف عن عدم كونها في العدة وأنه يتعارض مع إخبارها، بعد التساقط نرجع إلى الاستصحاب، إن كان لها حالة سابقة فبمقتضى الاستصحاب يثبت أنها في العدة، وبالتالي ينشر ذلك الحرمة الأبدية كما تقدم في الفرع السابق. هذا أولا. وثانيا، أنه ليس كل فعل أمار على أنها ليس في العدة، لعلها أيضا كانت غافلة، وهذا يحصل كثيرا، أنها امرأة لا تعرف أحكام العدة، متدينة لكن لا تعرف أحكام العدة، بعد فترة من زواجها حضرت في المسجد أو في درس فالتفتت إلى أنها إذن عندما تزوجت كانت في العدة فأخبرت عن ذلك. فليس من الضروري أن يكون إقدامها على الفعل أمار على أنها ليست في العدة ليقع التعارض مع إخبارها. إذن هذا كله في صورة إقدامه على الزواج والدخول وتأخر إخبارها مع كونه حين العقد كان غافلا. أما الصورة الثانية وهي صورة الاعتقاد، عندما أقدم على العقد عليها كان ملتفتا إلى أن هذه المرأة كانت زوجة لشخص من قبله، ولكنه كان معتقدا بأنها قد خرجت عن العدة. اعتقاده هذا يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون قولها موجبا لزوال اعتقاده السابق، كان معتقدا بأن هذه المرأة ليست في العدة، عندما أخبرته زال اعتقاده السابق وتبين أنه مخطئ. في هذا النحو الحكم واضح بمقتضى الصناعة، تشمله المطلقات المتقدمة كصحيحة زرارة، فإن تصديق المرأة في ادعائها العدة مطلق، يشمل قبل العقد ويشمل بعد العقد. مثل الآن نظير ما لو ورد صدق العادل، صدق العادل قبل إتيانك بالفعل وبعد إتيانك بالفعل بمقتضى الإطلاق، كذلك تصديق هذه المرأة عن الإخبار في العدة مطلق. هذا إذا كان اعتقاده السابق قد زال بإخبارها وصار شاكا، من قبيل أن هذا، يعني بعبارة أخرى، هذا الإخبار للمرأة أوجب سراية الشك إلى ما كان يعتقد به سابقا. فهذا قلنا بمقتضى الصناعة حكمه واضحا. وإنما الكلام في النحو الثاني، أنه يعتقد وبعد إخبارها بقي على اعتقاده. نظير مثل الآن واحد يصلي، بعد أن انتهى من صلاته قيل له أنت، وهو معتقد بأنه أتى بصلاة تامة، فقال له شخص بأنك صليت 3 ركعات، فهذا إخبار هذا الشخص لم يؤثر في اعتقاده، بقي على اعتقاده، يقول لك أنا على يقين وعندي اعتقاد بأني صليت 4 ركعات. فإذا عندما أخبرت هذه المرأة بأنها كانت في العدة بقي هو على اعتقاده السابق. حينئذ، طبعا كل هذا الكلام مقتضى الصناعة، حينئذ إن كان اعتقاده بعدم كونها في العدة ناشئا، إذن فحينئذ إن كان اعتقاده بعدم كونها في العدة ناشئا من إخبار سابق على العقد، ثم بعد العقد والدخول ادعت أنها كانت في العدة، فحينئذ مقتضى الصناعة نتكلم الآن يقع التعارض بين الإخبارين، فإن جرى استصحاب كونها في العدة يترتب عليه الحرمة الأبدية كما تقدم في الفرع السابق، وإن لم يكن، وهذا طبعا وإن لم يكن حين العقد ملتفتا إلى ذلك، وإن كان اعتقاده بعدم كونها في العدة قد نشأ من سبب آخر لا يرتبط بإخبارها، هذا السبب الآخر إن لم يكن حجة في نفسه لولا المعارض، فالحكم يجري على وفق إخبارها المتأخر لما عرفت من إطلاق صحيحة زرار. وإن كان حجة في نفسه كما لو جاءته بينة مثلا، فيقع التعارض بينهما وتكون النتيجة تحسم على أساس الاستصحاب. إذن أكرر في هذه المسألة أو في هذا الفرع الفقهي، ينبغي أن نفرق بين صورة عدم الالتفات وبين صورة الاعتقاد بكونها في العدة. في صورة عدم الالتفات الأمر واضح، فإنها في هذه الحالة يكون إخبارها مؤثرا بمقتضى إطلاق مثل صحيحة زرارة كما تقدم. وأما في صورة الاعتقاد بخروجها عن العدة، فقل طارة يكون قولها موجبا لزوال اعتقاده السابق، وأخرى يبقى على اعتقاده السابق. فإن كان قولها موجبا لزوال الاعتقاد السابق فتشمله المطلقات المتقدمة كصحيحة زرار، فإن مقتضى الإطلاق هو تصديقها حتى بعد الفعل، ولا يوجد ما يعارضه، لأن المفروض أن اعتقاده السابق قد زال، وإنما الكلام فيما لو بقي على اعتقاده السابق. فحينئذ نسأل ما هو منشأ الاعتقاد السابق؟ طارة يكون منشأ الاعتقاد السابق بعدم كونها في العدة هو إخبارها السابق بأنها ليست في العدة، وأخرى يكون المنشأ هو سبب آخر. فعلى الأول تكون المرأة قد أخبرت بأمرين متنافيين فيقع التعارض بينهما ونرجع إلى الاستصحاب. وأما إن كان اعتقاده السابق أو المفروض أنه باق لم ينشأ من إخبار سابق للمرأة، بحيث أن المرأة ليس لها إلا هذا الإخبار الواحد وهو بعد تحقق العقد والدخول، فنسأل عن هذا المنشأ السابق. إن كان حجة، إن لم يكن حجة فلا قيمة له بمقتضى الإطلاق، نعمل بإخبار المرأة فيترتب على ذلك الحرمة الأبدية. وإن كان المنشأ في اعتقاده حجة في نفسه كالبينة فيقع التعارض بينهما، يتساقطان، ونرجع إلى مسألة الاستصحاب. هذا كله مقتضى الصناعة. بعض الفقهاء الشارحين للعروة اقتصر على ما تقتضيه الصناعة، طبعا لم يفصل هذا التفصيل الذي ذكرته بجميع شقوق هذا الفرع، لكنه اكتفى بالتمسك بإطلاق صحيحة زرار، مثل السيد الحكيم رحمة الله عليه ومن تبعه. إلا أنه في المقام يوجد رواية رواها الكافي بسند صحيح عن أبي بصير تنفع لما نحن فيه. الرواية مفادها: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت أنا حبلة وأنا أختك من الرضاعة وأنا على غير عدة، هكذا في النسخ، وأنا على غير عدة. وإن كان الذي يناسب أنا حبلة أو أنا أختك من الرضاعة أن يكون وأنا على عدة كيفما كان. قال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها من قبل. هنا يقع التعارض بين إطلاق صحيحة زرار المتقدمة التي تدل على قبول قول المرأة سواء أخبرت عن الحيض والعدة فعلا أم أخبرت عنهما بالنسبة لمن قضى، وبين هذه الصحيحة، صحيحة أبي بصير، التي فصلت في المسألة. ومن هنا يقع الإشكال في المسألة. وعلى هذا الأساس مثل الميرزا النائيني رحمة الله عليه وجماعة من المعلقين على العروة احتاطوا في الأمر ولم يفتوا بالحرمة الأبدية. مقتضى الجمع بين صحيحة زرارة وصحيحة أبي بصير هو أن نخصص صحيحة زرارة بما لو كان الإخبار قبل الزواج، وإن كان لها في حد ذاتها إطلاق، لأن صحيحة أبي بصير تدل على أن الإخبار إخبار المرأة لو كان بعد العقد ففيه تفصيل، إن كان قد دخل بها فلا قيمة لإخبارها، وإن لم يكن قد دخل بها فمع ذلك لم يقل الإمام صدقها، وإنما أمره بالفحص والسؤال، إلا إذا كانت امرأة عرفها من قبل يعني كانت ثقة. وعلى هذا الأساس يختص إخبار المرأة في مسألة العدة والحيض مثلا ومثل هذه الأمور المذكورة، يختص إخبارها بما إذا أخبرت قبل الفعل، أما لو كانت قد أخبرت بعد الفعل فحينئذ لا قيمة لإخبارها. ولأجل ذلك جماعة احتاطوا مثل السيد الخوئي أيضا تمسك بصحيحة أبي بصير. وإذا أردنا أن نحلل هذه المسألة ونحلل صحيحة أبي بصير، فإن إقدام المرأة على العقد والزواج يكون مقتضى أصالة الصحة في الفعل متنافية مع إخبارها، لأجل ذلك لا قيمة لإخبار هذه المرأة. اللهم كما قلنا إذا لم تكن ملتفتة ثم التفتت بعد ذلك وكانت ثقة. وإنما الإشكالية في هذه المسألة، يعني قد واحد الآن يقول طيب مثل الميرزا النائيني مع وجود صحيحة أبي بصير لماذا احتاط؟ كان ينبغي أن يفتي بعدم كون المورد من الموارد الذي يترتب عليه الحرمة الأبدية. إذا عملنا بصحيحة أبي بصير وقدمناها على إطلاق صحيحة زرار، لعل الوجه في الاحتياط والتوقف أنه قد يقال باختلاف الموضوع بين صحيحة أبي بصير وبين صحيحة زرارة. في صحيحة زرارة موضوع الإخبار هو العدة والحيض، وفي صحيحة أبي بصير موضوع الإخبار كونها حبلى وكونها أختا في الرضاعة أو كونها على غير عدة أو في عدة. لكن على كل تقدير الإمام عليه السلام لم يقبل إخبارها في كونها على غير عدة إذا صحت النسخة، أو لم يقبل إخبارها في كونها على عدة إذا لم تصح النسخة. فالموضوع مشترك، العدة مشتركة بين صحيحة زرارة وهذه الصحيحة لما تقدم سابقا من أن الشبهة التي أثارها السيد الحكيم في صحيحة زرارة لم نقبلها من كون يختص المسألة بالإخبار في كونها في العدة وفي كونها في الحيض، بل الكلام عن أمر العدة والحيض وجودا وعدما. وعلى هذا الأساس مقتضى وجود صحيحة أبي بصير هو عدم الفتوى بالحرمة أبدية في محل البحث، إلا إذا كانت هذه المرأة غير ملتفتة سابقا، والآن التفتت مع كونها فقه. لكن يبقى في النفس شيء، وأنه في صحيحة أبي بصير يوجد إخبار واحد للمرأة، هو الإخبار بعد الفعل، هذا الإخبار بعد الفعل تعارض هنا مع أصالة الصحة، فإذا كان أصالة الصحة بعد تحقق الفعل موجبة لإسقاط إخبار المرأة، فلا يبقى مجال للتمسك بإطلاق صحيحة زرارة المتقدمة. صحيحة زرارة المتقدمة يؤخذ بإخبار المرأة إذا لم يكن منافيا لقاعدة ولأمارة أخرى، فصحيحة أبي بصير تبين أن إخبارها المتأخر لكونه يعارض أصالة الصحة في الأفعال يسقط، لكن في الواقع هذا الأمر غير واضح. يعني لماذا الإمام عليه السلام لم يأخذ بإخبار المرأة؟ من أين لنا أن نجزم بأن ذلك كان اعتمادا على أصالة الصحة؟ فلنأخذ الرواية كتعبد، مع هذا التعبد مقتضى الجمع بين صحيحة أبي بصير وصحيحة زرارة، وأن نقيد تصديق المرأة بما لو أخبرت قبل الفعل، أما إخبارها بعد الفعل فإنما يؤخذ به إذا كانت معروفة له قبل ذلك بالوثاقة والعدالة مثلا، وإلا فإن كان قبل الدخول يجب عليه الفحص، وإن كان بعد الدخول لا يلتفت إلى إخبارها أصلا، والاحتياط سبيل النجاة. وبهذا يتم الكلام في المسألة الخامسة. إن شاء الله في الدرس اللاحق نبدأ في المسألة السادسة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا رب الأرباب يا